نزلت آياته تنزيلا فغدا لمن ضل السبيل دليلا في كل حرف لو علمت مثوبة رتله في قلب الدجى ترتيلا.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبيه وعبده وعلى آله وصحبه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، مرحبا بكم إلى اللقاء الأخير من برنامجكم ربيع القلوب، هذا البرنامج الذي عشنا نحو إياكم فيه على مدى 30 حلقة نستعرض فيها بعض الوقفات التدبرية مع كتاب الله عز وجل، وكنا في كل حلقة نستعرض جزءا من أجزاء القرآن حتى من الله عز وجل علينا يعني بختم هذه الأجزاء في هذه الحلقة الأخيرة وهي الحلقة 30. طبعا معنا اليوم الجزء المعروف وهو جزء عمة، وهو الجزء الأخير من كتاب الله عز وجل، هذا الجزء الذي كله سوره مكية عدا سورتين، سورة البينة وسورة النصر، كانت سورتين مدنيتان أو مدنيتين، لأن سورة النصر كما تعرفون هي من آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان فيها الإشارة إلى قرب وفاته عليه الصلاة والسلام، فقد كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه وكبار الصحابة رسول الله عليه السلام جالسين في مجلس، فنزلت هذه الآية على النبي عليه الصلاة والسلام، فسئل عنها فقال بعضهم أنه المقصود بها، يعني فسروها بعدة تفسيرات، يعني هم يسألون ما المقصود بإذا جاء نصر الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك، ما المقصود؟ فأجابهم أحدهم أنها قرب نهاية قرب يعني وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خرج عمر وقال له ابنه والله لقد كانت في نفسي، يعني كنت أعرف الجواب، فقال لو قلت الجواب لكان أحب إلي من كذا وكذا. فالصواب أن معنى السورة، هذه السورة اليسيرة ذات الأجر العظيم والقدر الكبير، أنها إشارة إلى قرب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا كانت من آخر ما نزل عليه في المدينة. أول سورة في هذا الجزء هي سورة عمة، أو هي سورة النبأ وتسمى سورة عمة، التي جعل الله فيها ردا على أولئك المشركون الذين كانوا يسائلون النبي صلى الله عليه وسلم عن رسالته وعن طبيعتها وعن كيفيتها وعن مقصده منها. يقول ربنا عما يتساءلون عن النبأ العظيم. والنبأ العظيم هنا هو القرآن الكريم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، أي إنهم حينما كانوا مختلفون فيه فإنهم سيعلمون بعد ذلك، كلا كلمة ردع وزجر، سيعلمون صدق ذلك الكتاب حينما إذا لم يؤمنوا به سيرون عقاب الله عز وجل الأليم لهم يوم القيامة. سورة النبأ، سورة النازعات، سورة عبسة، سورة التكوير، سورة يعني الانفطار، سورة المطففين، أو دعونا نقف إلى سورة الانفطار، كل ما سبق فإنه يقرر هذا المعنى، معنى التذكير باليوم الآخر وعظم شأنه، ويعني جعل المهابة لذلك اليوم في النفوس، لأن القلوب إذا خوفت فإنها تخاف من عصيان الله واقتراف معاصيه والجرأة على ذنوبه، لأنها تخاف بطبيعة الحال، هناك ما يخوفها، فهذا هو الوعد الوعيد. أما الوعد فهو ما يعد الله عز وجل به من أطاعه ولم يخالف أوامره بالجنة، بالمغفرة، بالعمل الصالح، بالتوفيق، بالسعادة، يعني رضا الواحد الأحد جل وعلا. أما سورة المطففين فإنه قد جاء فيها ذكر بعض الأحكام وبعض يعني التوجيهات للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمنها حكم شرعي في أهمية العدل في الميزان، كما جاء هذا في آيات أخرى بقول الله عز وجل: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. ولو لاحظنا فإن هذا الأمر العظيم جاءت به أنبياء الله عز وجل، ونزل أو نزلت هذه الأحكام في الكتب السابقة، يعني بعض كثير من أنبياء الله كان يحث قومه على هذا المعنى، وخصوصا شعيب عليه السلام. لماذا شعيب بالذات؟ لأن قومه مدين كان ينتشر فيهم هذا، يعني هذا المنكر العظيم. هل موضوع أنك يعني تطفف كيل أو أنك تزيد كيل أو تخفض كيل أو تنقصه، هل هذا يعني منكر؟ نعم، لأن الله عز وجل توعد به، بل هو من الكبائر، لأن الله توعد به من فعل ذلك، فقال: ويل للمطففين. طيب إذا قال ويل للمطففين يعني هذا كبيرة؟ نعم، لأن أكدنا على هذا المعنى المعروف، وهو أن الكبيرة هي ما توعد الله به العقاب الشديد في الدنيا أو الآخرة. فالله سبحانه وتعالى يقول: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس، يعني إذا أكالوا للناس، جعلوا شيئا يعني باعوا شيئا فيه كيل، يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فإذا كان هو لصالحه فإنه يستوفي شيئا كاملا، وإذا كان لصالح غيره فإنه يخسر ذلك الميزان. قال الله عز وجل مخوفا لهم: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كثير الحقيقة مما يعني يحز في النفس أو يكون دافعا للتباغض والتشاحن والعداء بين الناس، أمثال هذه الأمور التي ربما يتساهل فيها البعض، وهي تورث الضغينة ويعني تورث الحسد والبغضاء بين عموم الناس. فالله عز وجل يحذر، وهذا من عدل الدين وكمال الشريعة ويعني حسنها، فإنها جاءت بإتمام العدل بين المخلوقين ومع الخالق جل وعلا. فلا يكفي أن يكون الإنسان عادلا بينه وبين ربه، بل يجب أن يكون عادلا بينه وبين الناس. وفي كثير من الأحكام الشرعية يقدم الله جل وعلا رحمة منه حق المخلوق على حق الخالق. خذ على ذلك مثالا في توبة الإنسان. الإنسان لو تاب من سرقة، يعني كان سارق ثم تاب، بخلاف إنسان لو كان مذنب يعني مثلا والعياذ بالله زاني ثم تاب، فإن الزاني يعني يجب عليه فقط التوبة والندم ويعني الإصرار أو العزم على عدم العودة. أما السارق مثلا فإنه يحتاج إلى الصدق العزيمة ويعني التوبة الصادقة لله عز وجل والندم، ويحتاج شرطا رابعا. هذا السارق أو من أخذ حقا أو سلب أمرا يحتاج إرجاع المظالم والحقوق إلى أصحابها، لأن الله سبحانه وتعالى من رحمته عفى عن حقه، يعني أنت أخطيت في حقي خلاص عفى الله عنك، لكن في حق المخلوق فإنه لا يعني يأذن سبحانه وتعالى ولا يتوب التوبة الكاملة النصوح الصادقة على العبد حتى يتحلل من مظالم العباد. طيب إنسان سرق ما يعرف اللي سرق منه، فإنه يعني إما إن استطاع أن يوصلها له أو أن يتصدق بها عليه، يعني بنيته. يلي سورة المطففين سورة الانشقاق، وهي سورة أيضا جاء فيها ذكر شيء من أهوال يوم القيامة وذكر فريقي الناس، فمنهم شقي وسعيد. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. هنا فائدتان: الأولى أن أهل اليمين يعني الصالحون والطائعون والمتقربون إلى الله يأخذون كتابهم بيمينهم من شدة الفرح والثقة بما يعني آتاهم الله عز وجل. أما أهل المعاصي والطغيان والفجور والكفور فإنهم والعياذ بالله، أسأل الله يعيذنا وإياكم من حالهم، يأخذون كتابهم بشمالهم، وهذا دليل المهانة والضعف والخور والخسارة والهوان. ومنهم من يأخذ كتابه وراء ظهره. جاء في تفسير هذا المعنى، هل يعني هل هذين المعنيين متضادين؟ يعني هل في ناس يأخذون من وراء الظهر وفي ناس من الشمال؟ قيل ويعني كما اختاره بعض المفسرين أنه يأخذه بشماله ومن وراء ظهره، وهذا كناية على يعني هوان ذلك الموقف وشدة خسارته. أسأل الله أن يعفو عنا وأن يجعلنا وإياكم من أهل اليمين. أما الفائدة الثانية فهي في قول الله جل وعلا: إنه كان في أهله مسرورا. يعني أنا لو سررت في الدنيا وكنت فرح وعندي أموال، أجي يوم القيامة وأخذ كتابي من ظهري أو من شمالي أو أكون في النار؟ لا، ليس هذا المقصود. المقصود إنه كان في أهله مسرورا، أي معجبا مزهوا مبالغا في الفرح والبطر. أما حال أهل الإيمان فإنهم يوازنون بين ذلك، وربما إذا كانوا يعني من أهل يعني تقصير أو الذنوب فإنهم يغلبون جانب الخوف. ولذا وصف الله حال أهل الإيمان حينما يقابلون بعضهم في الجنة، ماذا يقولون؟ إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، أي نرجو رحمة الله ونخاف عذابه، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. أسأل الله أن يقيني وإياكم عذاب السموم. الكثير من الفوائد لكن بعد هذا الفاصل.
بغدا لمن ضل السبيل دليلا، في كل حرف لو علمت مثوبة، رتله في قلب الدجى ترتيلا.
مما يلي سورة الانشقاق سورة البروج، الذي جاء فيها ذكر قصة غلام الأخدود الذي أعان الله أو أنطقه الله لترمي والدته نفسها في النار، حينما قال: يا أماه اصبري فإنك على الحق. وهذا من معجزات الله، حينما خافت وترددت حينما أمرها الملك أن تكفر بالله، فيعني قفزت بنفسها وولدها. وكان أيضا هذا في يعني قصة مشابهة حينما حصل مع غلام الأخدود الذي يعني حارب ذلك الملك بكلمة الله عز وجل وبالتوحيد وبرسالة العقيدة، فحاول قتله فلم يستطع، فلما أراد أن يقتله لم يعني توصل إلى ذلك، فقال: لن تقتلني إلا حينما أدلك على يعني وسيلة. قال: وما هي؟ قال: أن يعني تضربني بسهم بعد أن تجمع كل الناس وتقول بسم الله رب هذا الغلام. فلما نطقها الملك أصاب السهم ذلك الشاب أو ذلك الغلام فقتل. فلم يزدد الناس إلا إيمانه، هو يريد أن يقتل هذا الشاب حتى يصدهم عن الإيمان به وبرسالته، فازدادوا إيمانا، وكان هذا من حكمة الله. بعد ذكر هذه الإلماحة للقصة قال الله عز وجل: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. الله عز وجل بعد ذكر أحوالهم الشنيعة يذكرهم بالتوبة، وهذا أيضا فيه إشارة إلى عظيم لطف الله وكرمه سبحانه وتعالى وساعة حلمه، فإنه حتى على العصاة والفجرة والفسقة وأهل الكفر والعناد والشقاق يفتح أبوابه، وينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا يقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فله الحمد جل وعلا. يليها أيضا سورة الطارق وسورة الأعلى، سورة الأعلى ثم الغاشية، التي أيضا يسن قراءتها في الجمعة والعيدين لما فيهما من التذكير بالمعادي ونشأة العباد. يليها سورة الفجر، وهي سورة أيضا عظيمة، أقسم الله عز وجل فيها بالفجر يعني لشرف ذلك الزمان الذي تجتمع فيه الملائكة، قال: وليال عشر. وابن عباس يقسم أن هذه الليالي العشر هي أيام وعشر ذي الحجة. في سرد عجيب لوصف العباد وأنهم حال نزول النعمة يبطشون ويعني يزدادون يعني عتوا وفسادا. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني، يعني هذا من تلقاء نفسي وبسبب ما عندي أو بما عندي. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه رزقه، فيقول ربي أهانا. فجعل الإنسان يعني أو بعض الناس كرم الله عز وجل أن حصول النعمة هي من رضا الله، وأن عدم حصول النعمة أن الله ساخط عليهم. كلا، ليس هذا الميزان. فربما يعني يكون الإنسان فقيرا والله راض عنه، وربما يكون غنيا والله عز وجل ساخط عليه. ولذا يقول عليه السلام: الدنيا سجن المؤمن، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، لأنه يتنعم فيها وهو يعني يشعر أنه سعيد. ولكن الله عز وجل يعني كما قال: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، إنما نغدق عليهم النعم، كما قال ابن عباس في قول الله: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. يعني كثير من الناس يغدق الله عليه النعم وهو عاصي وهو فاجر وهو ربما مقصر، ليش يعني ينعم الله عليه بهذه النعم؟ هل لأن الله يحبه؟ قال ابن عباس في قول الله: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، قال: نغدق عليهم النعم، يعني ننزل عليهم النعم والأنعام والفضائل والراحة والأموال والسعادة والرزق والأبناء والتوفيق. قال: نغدق عليهم النعم ونحبس عنهم الشكر، يعني لا يوفقون لشكر هذه النعمة. طيب، ما النتيجة؟ إنسان ينعم الله عليه بالنعم ثم لا يشكر، إذن يحاسبه الله حسابا عسيرا، لأن النعم عليه كثيرة ولم يقابلها بالشكر. ولذا هذا من الابتلاء العظيم، أن يبتلى الإنسان بالنعمة. لا تتوقع المريض المشلول الصيب بحادث الذي لا يأتيه أولاد أنه هو المبتلى. أنت يا من رزقت بالمال أو بالمليارات أو بالسعادة أو بالمنصب، أنت في ابتلاء أشد، لأن الله يقول: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، شوف الإكرام والإنعام ابتلاء. طيب، ليش الابتلاء بالنعمة أشد من الابتلاء، يعني الابتلاء بالسراء يقال أنه أشد من الابتلاء بالضراء؟ لماذا؟ لأن يا جماعة بطبيعة الحال أصلا ما عنده مفر ولا ملاذ إلا أن يلجأ إلى الله. من أصيب بالضراء ما خلاص لازم يدعو الله ويستغفر ويتوب ويترك الحرام. أما اللي يبتلى بالسراء بالنعمة بالمال فإنه يغيب عن هذا المفهوم أحيانا، يقصر في الدعاء، ينام عن الصلوات، يتكاسل في الطاعات. فالله الله أن ننتبه لمثل هذا. الحقيقة السور كثيرة وسور جزء عما من الصعب أن نحيط يعني ولو بجزء منها، لكن يعني من أعظم ما جاء في هذا الجزء العظيم المعوذات، وهي سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في الصباح والمساء عند النوم، يقرأ فيهما، يقرأ يعني في يديه في كفيه، وينفث بهذه السورة يعني نفسا خفيفا لا سائل معه، ثم يمسح بها ما أقبل من وجهه وجسده عليه السلام، فإنها تحفظ العبد في يعني يومه وليلته. أيضا كان يقرأ بها بعد الصلوات، يعني أدبار الصلوات بعد ختام الصلاة. هذه السورة العظيمة من تعوذ بهما حفظه الله، كما أسلفنا في ليله ونهاره، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحصن بها، يعني يتعوذ بهما ويعوذ بهما الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، وكان أيضا يعني يرقي بهما عليه الصلاة والسلام. حري الحقيقة بنا أيضا ونحن نتعلم أو يعني نقف على يعني هذا الجزء وقفات عاجلة، أن نتعلم معانيها وأن نقرأها قراءة جيدة. حتى يعني الله الصمد ولم يكن له كفوا أحد، تسمع كثير من الناس يقرأها كفوا أحد بتسكين الفاء، لا يقرأها كفؤا، لأن المعنى يختلف. لما تقول كفؤا أي لم يكن له موازيا، يعني ينعم بمثل ما أنعم عليه، فهو سبحانه وتعالى لا أحد يكافئه على نعمه، ولم يكن له كفوا أحد، وفي قراءة كفؤا أحد. الله الصمد أي الذي تصمد إليه الخلائق في حاجاتها. فالإنسان بطبيعته إذا يعني ابتلي، إذا احتاج حاجة معينة، فإن قلبه وفطرته مباشرة تلجأ إلى الواحد الأحد. الفلق والناس سورتين متشابهتين، لكن الأولى تختلف عن الثانية أن الله عز وجل استعاذ في بدايتها استعاذة واحدة فقال قل أعوذ برب الفلق، وهو الصبح إذا انفلق وإذا بزغ، استعاذ مرة واحدة، قال من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد السحرة ومن شر حاسد إذا حسد، يعني استعاذ مرة واحدة من شر أربعة أشياء. سورة الناس استعاذ أربعة مرات، استعاذ أربع مرات من شر شيء واحد، إذا الموضوع خطير. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، من إيش يا ربي؟ قال من شر الوسواس الخناس، إبليس الذي يوسوس في صدور الناس. بس إبليس الشيطان الجن المعروف، قال لا من الجنة والناس، شيطان الإنس وشيطان الجن، استعذ بالله من شرهما، وهذا يدلك على عظيم خطرهما. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. انتهى جزء عما، وانتهت وقفاتنا مع هذا الجزء المبارك ومع كتاب الله الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. أسأل الله أن يحيي قلوبنا وقلوبكم بطاعته. لا نملك في ختام هذا البرنامج وختام هذه الأجزاء إلا أن نرفع أكفنا ضارعة إلى الواحد الأحد، ونقول مستعينين بالله جل وعلا: اللهم يا رحمن السماوات والأرضين ورحيمهما، يا من عم بفضله كل حي ووسعت رحمته كل شيء، يا من يجير ولا يجار عليه، يا من بيده مقاليد الأمور، يا من يقول للشيء كن فيكون، نسألك يا ربنا أن ترحمنا بالقرآن العظيم، وأن تجعله سائقنا وشفيعنا يوم الدين. اللهم اجعله شاهدا لنا لا علينا، اللهم اجعله شافعا لنا يوم أن نلقاك، اللهم علمنا منه ما نسينا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اغفر لنا عند ختم كتابك، اللهم اجعلنا من الفائزين عند ختم كتابك، وارزقنا حفظه وتلاوته وسماعه وتدبره والعمل به يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وخطايانا، اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا والدا إلا وفقته. اللهم ارحمنا يوم العرض عليك والحساب بين يديك، اللهم اغفر لنا ذل وقوفنا بين يديك، نحن عبادك الضعفاء المستجيرون الوجلون الخائفون، لا غنى لنا عن رحماتك، لا غنى لنا عن رحماتك، فارحمنا اللهم بالقرآن العظيم يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
قد نزلت آياته تنزيلا، فغدا لمن ضل السبيل دليلا، في كل حرف لو علمت مثوبة رتله في قلب الدجى ترتيبا.